بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو لا يزال يذكر فوائد الذكر، قال: الرابعة والثلاثون أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. دوام الذكر يوجب الأمان من نسيان العبد، فإنه إذا نسيه ربه أي تركه شقي في معاده ومعاشه. قال: ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وألا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم، أن ينزل الذكر هذه المنازل فيرى نفسه محتاجا إلى ذكر الله عز وجل بل مضطرا إليه. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده؟ وهذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد، أي هلاك البدن لا بد منه، كل من عليها فان، وقد يعقبه صلاح البدن، أما هلاك الروح والقلب هذا أمر فظيع على الإنسان، وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. قال: ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه، ومما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة، والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة حاضرة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. ثم قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة، أي يقول لابن القيم: ما يصنع بي أعدائي، هذه المقولة المشهورة، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، إن حبسني أعدائي فتعتبر خلوة يخلو بربه وبنفسه، وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه بالقلعة، أي في دمشق التي حبس فيها شيخ الإسلام: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. يريد أن يكافئهم على حبسه، يقول: لو ملأت لهم هذه القلعة، أي هذا السجن، ذهبا ما استطعت أن أكافئهم. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو أحدنا يحبس ما يصدق كل يوم يقطع نفسه ألما وساطا هنا وهناك، مع أنه قد قضى الله عز وجل عليه وقدر، ولكن هذا اعتبر هذا السجن وهذه هذا البلاء اعتبره نعمة من الله عز وجل عليه حتى يخلو بذكر الله جل وعلا. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، هذا هو الذي وصل إليه، المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. إذا لم تستطع تذكر الله ولم تستطع تشكر الله عز وجل بقلبك وجوارحك فأنت محبوس حتى لو كنت في شرف العمائل. والمأسور من أسره هواه. ونختم بهذا إن شاء الله. قال: ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.